المغرب لعله. فقال تطلع الشمس منه ولا يقصد أن يكذب، ولكن ما أخبر به ليس صوابا، فهذا يمكن أن يجاب عن كلامه بأنه قد كذب، نقول كذب فلان، مع أنه قد لا يتعمد الكذب وقد لا يقصد الإخبار يعني عن الشمس بخلاف ما هي عليه، لكن هذا الكلام الذي قاله هو غير صواب، فنقول كذب. ما تطلع الشمس من المغرب بل تطلع من المشرق. وعلى هذا تفهم قول بعض الصحابة من حدثكم بكذا وكذا فقد كذب. ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال من حدثكم بكذا وكذا فقد كذب. وهذا يعني تكرر في مناسبات وفي مواضيع، ولا يقصدون التكذيب بمعنى أن القائل قد تعمد أن يقول بخلاف الحقيقة، وإنما يتكلمون عن نفس المنقول، أن هذا المنقول قد أخبر فيه بخلاف الحقيقة. فالكذب لغة الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته، هذا كذب ولو لم يقصد المخبر به ذلك. وهو قسم الكذب هنا تقسيمة طيبة مفيدة، فعرف الصدق وكما قالوا وضد بها تتميز الأشياء، يعني معرفة الشيء يعرف مقابله. فالصدق عرفه بكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، وعلى قال فالصدق من طريق واحد، يعني لا يكون صادقا حتى يخبر عما هو مطابق للواقع وفي نفس الوقت لما في جوفه ونيته وقصده واعتقاده. فهو صادق من الجهتين، لا يكون صادقا إلا إذا أخبر بما هو مطابق للواقع ولاعتقاده، هذا هو الصدق. فالصدق ليس له أنواع، لا يكون صادقا إلا من أخبر بما هو مطابق للواقع ولاعتقاده. وعليه فالكذب فقد ضروب ومسالك ووديان يجمعها ثلاثة، ما يخالف الواقع والاعتقاد، ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، ما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد. إذن قسم الكذب بحسب تعريفه للصدق، الصدق الإخبار إلقاء الكلام على وجه ما فيها ثلاثة الاعتقاد. كذب كذبا إذا خالف الواقع ولو وافق الاعتقاد، وإذا خالف الاعتقاد ولو وافق الواقع ولو خالفهما جميعا. واضح؟ من أين أتت هذه التقسيمة؟ الصدق إلقاء الكلام على وجه يطابق الواقع والاعتقاد. فإذا طابق الواقع وخالف الاعتقاد كذب، العكس كذب، فقدان الاثنين كذب. إذن الكذب على ثلاثة أقسام يجمعها ثلاثة، الذي يخبر بما يخالف الواقع والاعتقاد، رجل لا يعتقد ما يقوله وفي نفس الوقت يخبر بخلاف الواقع، فوصف فاسقا أو مبتدعا بأنه مصلح، هو يعرف أنه مبتدع وفاسق، هذا كذب المتملق، هذا كذب المتملق، فيتكلم بخلاف ما في اعتقاده هو ويتكلم بخلاف الواقع أيضا. قال كذب المتملق هو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاعتقاد. كذب المنافق، المنافق يخبر بما هو مطابق للواقع إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا مطابق للواقع، ولكن هل المنافق يخبر بما يطابق اعتقاده؟ لا، هو لا يعتقد ذلك، فهذا كاذب. لذلك قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، فهم أخبروا بصدق، أخبروا بشيء مطابق للواقع، ولكنهم كاذبون لأنهم أخبروا بما يخالف معتقدهم. قال كذب المنافقين أو المنافق وما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. ثلاثة، كذب الغبي. كذب الغبي الذي يخبر بما يخالف الواقع ويطابق معتقده هو، يخبر بما يخالف الواقع ويطابق معتقده هو، فهو يعتقد الصلاح في من لا يستحق الوصف بذلك، فهو يخبر في الحقيقة بما يطابق معتقده لكنه لا يطابق الواقع، فيقول وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. هذا هو. ثم نصح الشيخ يعني طالب العلم فلزم الجادة الصدق، وهذا يعني أنك لا تتكلم إلا بما تعتقده في الباطن ويوافق ما تراه في الظاهر. هي هذا هو، حتى تكون صادقا لا تخبر إلا بما تعتقده في الباطن وما يوافق الواقع. لذلك قال فلا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس، السمع البصر الشم الذوق اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. ثم حذر من أن تحوم حولك الظنون، لأنك حتى لو استعملت الرقة وهي المعاريض، المعاريض أن تستخدم الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، فلست كاذبا أنت صادق، ولكن لو أنك توسعت في هذا الباب ستحوم حولك الظنون والتهم. ويخشى عليك إن أنت أكثرت من استخدام المعاريض أن تجرك في النهاية إلى الكذب. لذلك قال واحذر أن تحوم حولك الظنون فتكون كالعزيمة في صدق اللهجة، فتسجل حتى نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، الإكثار من المعاريض قد يجرك إلى الكذب، وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآثار. هذه بلية يبتلى بها كثيرا من الناس للأسف، الذين يقبلون على العلم ويستولون به فتدفعهم المنافسة إلى الكذب، فقد يكذب على غيره وقد يصف نفسه بما ليس فيه من أجل منافسة أقرانه، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآثار. ذهاب علمك وانحسار القبول ألا تصدق ولو صدقت. وهذا إذا تطلع الطالب لسمعة فوق منزلته فإنه سيوزن بميزان العلماء النقادين، فعندها سيجد نفسه قد انكشف، وفي هذه الحالة ستفقد الثقة به وسيذهب علمه وينحسر قبول الناس بعلمه، وسيشكون فيما يقوله ولو كان صادقا. وبالجملة فمن يقترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الصادقين.
ونعوذ به أن نكون من الكاذبين. هذا يزينه ولا يزينه، هذا يمدحه ولا يقدح فيه، هذا يزكيه ولا يزكيه، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابها الاستنكاف منها.
وقوله يقال إلى آخره، وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن، يعني يهرب الجاهل من قوله لا أدري بقوله يقال وأظن، وهو ما يسأل إلا من أجل أن يقول بعلم، فيهرب من قوله لا أدري إلى يقال وأظن، ما يدري بشيئا يقوله فيقول يقال وأظن. ما سألناك حتى تقول يقال وأظن، يقال وأظن نحن أيضا نظن مثلك، فما سألناك عن يقال وأظن، فإنما سألناك عن علم، فإذا كان يحمل علما أجاب، وإلا قال ما أدري. وبعض الناس للأسف لا بد أن يجيب عن أي شيء يسأل فيه، وهذه طامة في المصريين بصفة عامة، إذا سئل عن شيء لا بد أن يجيب أي إن كان الذي سئل فيه هو لا علم له بالبيولوجيا، سئل في البيولوجيا تكلم، سئل في الهندسة يتكلم، في الإلكترونات يتكلم، أي حاجة في المعمار يتكلم، في الذرة يتكلم، ما حتى في أمور الدنيا. وللأساس رحب كثير منهم هذه الموجة في دين الله، فأصبح إذا أثيرت أي مسألة في الدين يخوض ويتكلم، وكأن دين الله مشاع، كأنه مشاع، من حق كل إنسان يتكلم في الدين، فهذا دين الجميع. إذا كان هذه العلوم فيها تخصصات كالهندسة والطب، لا، أما هذا دين المسلمين كلهم، فمن حق كل المسلمين أن يتكلموا في الدين. لا، كما أن كل علم لا يخوض فيه إلا العارفون به، فإن أجل العلوم هو علم الدين، وعليه فإن التخصص فيه أوضح وأولى. وإذا كان علماء الشريعة أنفسهم إذا خاضوا في غير تخصصاتهم حصل منهم الزلل، بل كما قال الحافظ ابن حجر: وهكذا إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. يقوله الحافظ في حق الكرماني رحمهم الله تعالى. فالكرماني رحمه الله كان من الفقهاء المهتمين بالأقوال والمذاهب الفقهية، فلما تعرض لأحاديث في صحيح الإمام البخاري مرت به مسائل حديثية، فكان يخوض فيها، وهو لا يعتبر من المتخصصين في الحديث وعلومه، بل يعني ما عنده فيه إلا يعني باع يسير، ما عنده فيه إلا باع يسير، فخاض في هذه المسائل، فكان الحافظ ابن حجر يعيب عليه ويقول: وهكذا إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. هذا إذا كان في حق عالم بالفقه يتكلم في الحديث وليس تخصصه، أو في حق عالم بالسيرة يتكلم في التفسير وليس تخصصه، أو في حق عالم في اللغة يتكلم في العلل وليس تخصصه، فكيف إذا كان لا علم له بأي فرع من فروع العلوم الدينية أصلا؟ هذا كيف يتكلم في دين الله؟ فبعض الناس يظن، وخاصة عندما
أثيرت أو كثرت كارة الثقافة في زماننا، فالقراءة أصبحت للجميع كما يقولون، وأصبحت كلمة الثقافة تطلق على كل من يقرأ ويكتب. فحصل على شهادة يعني نظامية يعتبر عندهم مثقفا، وعليه فهذا المثقف يعتبره من رجالات المجتمع. كان ما يقوله فهو مثقف، أي لأنه حاصل على الشهادة العلمية الفلانية مثقف. ومن عجب أنك تجد كثيرا من هؤلاء الجهلة يعيبون على الشباب، يعيبون على الشباب الذي يطلب العلم. يعني إذا وجدوا شابا على علم الشريعة يطلبه من مصادره وعلى أيدي العارفين به، قالوا له: ما لك ولهذه المسائل؟ أنت طبيب فعليك بالطب ولا دخل لك في هذا، أنت مهندس فتخصص في هندستك، ما لك ومال الحديث، ما لك ومال النحو، ما لك، مع أنه دينه، مع أنه دينه. فلا يقال للمسلم لما تتعلم دينك، هذا كلام لا ينبغي أن يقال. فيعيبون على الشباب أنهم يقبلون على تعلم الشريعة ومن أهلها، بل بفضل الله يجتهد بعض هؤلاء الشباب حتى يفوقوا كثيرا من حملة تلك الشهادات النظامية، فينفعهم الله بالعلم النافع وينفع بهم في الوقت الذي تجد أولئكم معطلين لا ينتفعون ولا ينفعون. ثم ما تلبث أن تجد رجلا من هؤلاء المثقفين يتكلم في مسائل هي من صميم الدين ولا علم له بشيء من الدين، لعله لا يصلي، ويقولون المفكر الإسلامي فلان. يا سبحان الله، كنتم تنتقدون على الشباب الذي أقبل على الدين وطلبه من مصادره، لأنهم على ما قالوا غير متخصصين. قل: أنت طبيب، ما لك ومال الشريعة يا أخي، ما لك ومال الحديث، ما لك ومال الفقه، ما لك ومال النحو. ويأتيك هذا الجاهل الذي كما قلت قد لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ولا ترى عليه ولا على أهل بيته شيئا من الدين أو يمت إلى الدين، ويقولون لك المفكر الإسلامي العظيم فلان. وإذا نظرت في مقياسهم هم، أين أنتم من مقاييسكم المدعاة؟ لا تجده يمت إلى الشرع بصلة ولا حتى من جهة الدراسة النظامية، فكيف صيروه مفكرا إسلاميا؟ المسألة وراها أهواء، مسألة وراها أهواء. فالذي يمشي مع التيار ولو خاض في الدين هو مفكر وإسلامي، الذي يمشي مع تيار الفساد والانحراف الذي يشجع الرقص هذا مفكر. أما الذي يدعو إلى الفضيلة وإلى الحجاب وإلى نبذ الله والرذائل فهذا يسمونه عاطلا تارة وفاشلا تارة أخرى، مع وجود الدلائل على أن الله نفع بهؤلاء الشباب، نفع هؤلاء الشباب، نفعهم في أنفسهم ونفع بهم أمة أو خلقا كثيرا من الناس. فتجد الشاب يذهب لطلب العلم يتفرغ لذلك سنة أو سنتين، ثم يعود وإذا به ينتفع وينفع بفضل الله، لعل الله يهدي به بلده أو يهدي به قريته أو مدينته أو محافظته، وتجده في غاية النشاط لا لأنه يريد شيئا من عرض الدنيا، بل تجده يعمل ابتغاء وجه الله. فتجد ذلك الدكتور الأزهري يعني يبحث عن مسجد يخطب فيه ليعطى راتبا على الخطبة، وتجد هذا الشاب شعلة من النشاط يتحرك في كل مكان يستطيع أن يتحرك فيه، ولا يطلب من الناس جزاء ولا شكورا، في الوقت الذي يقولون عنه إنه عاطل وإنه فاشل وإنه باطل وما إلى ذلك من الألفاظ. وكما قلت يبيحون ما يحرمونه عليه، يبيحونه لهؤلاء المنحرفين الفاسدين الخمارين السكارين العرابيد، يبيحون لهم ويقولون إنهم المفكرون الإسلاميون العظماء العباقرة أصحاب الفكر النير وأصحاب الحوار والرد على الرأي بالرأي. يا سبحان الله، فكيف تبيحون لهؤلاء ما تحرمونه على الشباب الطيب الذي يريد الخير ويبتغي الخير ويسعى إلى الخير؟ فكما قلت أصبح دين الله مشاعا، ويريدون كما سخروا الدنيا لأهوائهم يريدون أن يسخروا دين الله لأهوائهم، وهذا لا يمكن أن يكون ولن يكون. فالإنسان الذي عرف العلم أو شم منه أدنى رائحة يستجن بلا أدري، يتحصن بلا ما سئل عن شيء لا يعرفه لا أدري. وهنا تجد الوسط، تجد الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط بين أقوام يمنعون الشباب من طلب العلم بحجة أنهم لا بد أن يحفظوا القرآن كله أولا، ولا بد أن يحفظوا كذا وكذا من المتون ثانيا، ولا بد أن يدرسوا أصول مذهب ثم فروعه. هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يصير عالما، ونحن لسنا بصدد أن نصير علماء، إن المسألة أكبر وأجل من ذلك. فالعلماء في غاية القلة في زماننا هذا، ما أرى أحدا يصدق عليه أنه عالم إلا إن كان من أمثال الشيخ ابن باز حفظه الله، من أمثال الشيخ الألباني حفظه الله، من كان على مستوى هؤلاء. أما غيرهم من الشباب الطيب المخلص الذي نحسبه على خير فإنهم طلبة علم ينفعون وينتفعون بما تعلموه ويعلمونه. أما هذا الذي يتكلم عنه البعض أنا أسميه خيالات، أسميه الخيالات والأوهام، وقد يشترطون شروطا في من يعني يطلب العلم أو يتعلم، قد أقول بكل صراحة هذه الشروط لا أبالغ إن قلت إنها لا تتوفر في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقولون حتى تتكلم في الدين لا بد أن تحفظ القرآن كله، ولا بد أن تحفظ كذا ألف ألف حديث، ولا بد أن تحفظ كذا وكذا من المتون، ولا بد أن تدرس كذا وكذا من الأصول، ولا بد أن تدرس كذا وكذا من الفروع. كلام وهمي لا وجود له في الواقع، في الوقت الذي نرى فيه الشر ينتشر ويزحف، ونحن نقول لا انتظر حتى تحفظ القرآن كله، انتظر حتى تحفظ الحديث كله، والشر يزحف علينا ولن يترك لنا لا قرآنا ولا حديثا في النهاية. الصواب في هذا هو الوسط. في المقابل أناس كما قلت تجرأوا على الدين، كلما أثيرت مسألة خاضوا وأفتوا، فعندهم الدين مشاع. وقد يكون فيهم هذا الصنف، قد يكون فيهم من هم يعني من هم مخلصون أو أصحاب نية طيبة، ولكنهم أيضا وقعوا في هذا، أصبح دين الله عندهم مشاعا وفوضى من حق كل إنسان يتكلم فيه. مثل إخواننا الطيبين جماعة التبليغ والدعوة، أناس طيبون، ولكن حسن النية وحده لا يكفي. نأتي برجل من على المقهى وفي خلال سويعات يقوم هذا الرجل يلقي بيانا في المسجد، هذا ما كان يصلي قبل لحظات، كيف أصدره في محراب المسجد؟ كيف يكون هذا الكلام؟ كونه يعني أقبل على الخير لا يعني أنه يتكلم في دين الله عز وجل، هذا أمامه فترة حتى يعرف العقيدة الصحيحة، حتى يعرف العمل الصالح. ليس معنى أني أتيت به من الخمارة وأنه دخل المسجد لا يعني سروري به أني أصبره لكي يتكلم في دين الله عز وجل، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فهذه العاطفة لا تنفع. نعم الناس قد يتأثرون، رجل يقول أنا يا جماعة من يومين كنت خمار وسكير وعربيد ويبكي، الناس كلها في المسجد تبكي معه، هذا عاطفة. ما يصلح هذا في دين الله أن أصبر مثل هذا يتكلم في الدين وهو ما كان يعرف عن الدين شيئا لمجرد أنه أقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن اليوم عندما نخالط الناس في المجتمع في كثير من الأحيان عندما ننصح أو نوجه تجد هذا الذي تتكلم معه وقد تظن أنه من أبعد الناس عن الخير من هيئته، يقول لك أنا على فكرة من 15 سنة كنت بحضر عند الشيخ جميل، عند الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله في المهندس الدقي، وكنت أخرج مع جماعة التبليغ الدار. طيب إيش اللي عمل فيك هذا؟ هذا في الحقيقة نتيجة أننا نحمل أنفسنا ما لا نطيق ونقف في مواقف لا نصلح لها. فالإنسان منا يتحول من تارك صلاة إلى رجل يبلغ دين الله في يوم وليلة ويخرج ثلاثة أيام، وهذا ما يصلح. فكما قلت المسألة هنا وسط، أناس يقولون لا تتكلم في الدين إلا إذا حفظت وحفظت وحفظ، يعني هذا الكلام الذي يقولونه والله لا يتم إلا في 50 سنة. إيه صحيح. وفي المقابل واحد يقول لك يا أخي نجلس نتعلم إلى متى، نحن نخرج نبلغ الدين فورا، ويتكلمون بما لا أصل له وبالموضوعات وينسبون إلى الدين ما ليس فيه، بل هم أنفسهم عقائدهم تحتاج إلى تصحيح. هذا حصل عندما جلس بعضهم مع الشيخ الألباني حفظه الله، فسألهم الشيخ أنتم تخرجون لدعوة الناس إلى الإسلام، طيب الإسلام عقيدة، ماذا عن عقائدكم أنتم؟ فقال لهم سؤال بسيط، أين الله أيها المبلغون لدين الله؟ الله الذي تدعون الناس إلى الإيمان به أين هو؟ فواحد منهم قال في كل مكان، والثاني قال ليس له مكان، والثالث قال موجود، وكل واحد أجاب بإجابة شكل. ففي النهاية الشيخ قال كل إجاباتكم غلط، وهذا دليل على أنكم لا تعرفون العقيدة الصحيحة. كم لك أنت في هذا المقال؟ هذا لي 5 سنوات أخرج، وهذا قال لي 20 سنة، وهذا قال لي 6 أشهر، وهذا قال لي 5 أيام، كل واحد له مدة شكل. قال وما عرفت من العقيدة الصحيحة؟ قال العقيدة الصحيحة أن الله سبحانه في السماء مستوى على العرش. فواحد منهم قال كنت عايز أقول كده بس خفت يطلع غلط. قال له يعني أنت كمان الإجابة الصحيحة خايف تطلع غلط؟ طيب لو فرضنا أنك عرفت الإجابة الصحيحة، عرفتها من خلال ارتباطك بإخوانك عندما تخرجون أو عرفتها من مصدر آخر؟ قال له لا عرفتها من مصدر آخر. إيش الشاهد؟ الشاهد أن هؤلاء الذين يخرجون للتبليغ لا يعرفون العقيدة الصحيحة ولا يهتمون بها. وقبل يومين في مسجد الجمعة سألني سائل، كنت قد تكلمت هنا عن الشفط الفكري والحركي، فسألني هنا ولم أجب، يقول جماعة التبليغ عندهم شفط فكري ولا حركي؟ وهناك سألني نفس السؤال لما لم أجب هنا، وجه لي نفس السؤال يوم الأحد الماضي. فقلت له لا نستطيع أن نقول إن كل واحد يخرج مع هذه الجماعة عنده شفط لا فكري ولا حركي، ما أستطيع أن أقول هذا، ولكن أتكلم إن كنت تسألني عن أصل جماعة التبليغ. فأصل جماعة التبليغ في الباكستان وفي الهند عندهم كلا نوعي الشفط، الفكري والحركي. أما الفكري أي العقائدي فهم صوفية ومخرفون الذين أسسوا الجماعة أصلا، وعندهم شفط حركي في صورة التحرك، تحديد الخروج بأيام معينة، ويحتجون بما ليس بحجة. تقول له إيش حجتك على الخروج 4 أشهر؟ تقول لك قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. يا سبحان الله، ما هذا؟ إيش علاقة فسيق في الأرض أربعة أشهر بالخروج للدعوة أربعة أشهر؟ فأي متعلق يتعلقون به يقولون يتكلمون بما لا يفهمون معناه. إذا قلت له ما الدليل على ثلاثة أيام يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج. يا سبحان الله، يدخل هذا في ذاك. فأصل الجماعة في تلك البلاد عندهم الشفط الفكري والحركة، لكن الشباب الطيب الذين يخرجون معهم كثير منهم لا يعرفون شيئا لا عن الشفط